بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. لا نزال في مقدمة كتاب التوحيد التي بين المؤلف رحمه الله من خلالها معنى العبادة الحقة، وأنها لا يطلق عليها عبادة إلا بالتوحيد. ولما ذكر المؤلف قول الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ناسب أن يذكر أثر عبد الله بن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وهذا الأثر أخرجه الترمذي رحمه الله من طريق محمد بن فضيل عن داود الأيدي عن الشعبي، واختلف العلماء في تحسين الأثر وتضعيفه بناء على اختلافهم في بيان من هو داود في السند. ففي هذه الطبقة ممن يقال له داود الأودي اثنان: أحدهما داود بن يزيد الأودي وفيه ضعف، والثاني داود بن عبد الله الأودي ثقة، وكلاهما من تلاميذ الشعبي، وكلاهما ممن روى عنه محمد بن فضيل، فاشتد اللبس. فمن العلماء والمحدثين من قضى بأن داود المذكور في السند هو ابن يزيد الأودي، وهذا قول أكثر من تكلم على هذا السند، فضعفوا الأثر بسبب ذلك، لأن داود الأودي أشهر بالرواية عن الشعبي وعنه ابن فضيل. وفي الجانب الآخر ذهب بعض المحققين إلى أنه داود ابن عبد الله، وأقوى حجج هؤلاء أن الحافظ المزي رحمه الله في تهذيب الكمال حين يذكر ترجمة الراوي فيذكر مشايخه يرمز عند كل شيخ باسم الكتاب الذي أخرج عن ذلك الشيخ، فمثلا يأتي يقول في ترجمة شعبة: روى عنه فلان وفلان مثلا ويحيى بن سعيد، ويجعل بين قوسين عين، أي أخرج الجماعة ليحيى بن سعيد عن شعبة، وفي مشايخ شعبة يقول فلان وفلان وفلان وأبو إسحاق، ويجعل أمام بعد قوله بعد ذكر أبي إسحاق بين قوسين الكتب التي خرجت حديث شعبة عن أبي إسحاق، وعند التلميذ بين قوسين يرمز إلى الكتاب الذي خرج رواية ذلك التلميذ عن ذلك الشيخ. فالمزي رحمه الله لما جاء إلى محمد بن إلى ترجمة داود ابن عبد الله الأودي ذكر في تلاميذه، قال روى عنه فلان وفلان وفلان ومحمد بن فضيل، وبين قوسين قال تاء، أمعنى تاء، أخرج له من؟ الترمذي، أي محمد بن فضيل عن داود بن عبد الله الأودي هذا في سنن الترمذي. قال وروى عن فلان وفلان وفلان والشعبي، داود بن عبد الله الأودي في ترجمته قال روى عن فلان وفلان وذكر الشعبي، وبين قوسين قال تاء، ما معنى؟ أن رواية داود بن عبد الله الأودي عن الشعبي في الترمذي، ورواية محمد بن فضيل عن داود في الترمذي. فنتج من هذا النظر أن سلسلة محمد بن فضيل عن داود الأودي عن الشعبي التي في الترمذي هي عن داود بن عبد الله الأودي، لأنه عند داود بن يزيد الأودي لم يذكر تاء عند ابن فضيل وعند الشعبي كما ذكر تاء عند ابن فضيل وعند الشعبي في ترجمة ابن عبد الله الأودي. فاستنبط المحسنون لهذا الحديث ومنهم شيخنا مقبل وشيخنا يحيى، استنبطوا أن هذا الأثر من طريق محمد بن فضيل عن داود بن عبد الله الأودي عن الشعبي، فالسند محتج به. فهمتم؟ نعم. والآخرون لم يجدوا ما يفسر أنه داود بن يزيد، صرح في الرواية أنه داود بن يزيد، لكن قالوا شهرة داود الأودي الذي يروي عن الشعبي الأشهر أنه ابن يزيد الضعيف، فقالوا إنه هو، فضعفوا الأثر. والذي قال إن هذا اجتهاد من المزي ووهم فيه هذا ليس كلامه بصواب، فالظاهر من الحدث من الحديث ومن الأثر أنه قابل للتحسين، هذا أمر. أمر آخر، سواء قلنا بتضعيف الأثر أو بتحسينه، ما متن الأثر؟ الأثر متنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا الآيات، هذه ثلاث آيات، في آخر كل آية ماذا قال الله؟ ذلكم وصاكم به، هكذا وصاكم به، من الذي وصى؟ من الذي وصانا؟ الله، الله، الله عز وجل وصانا. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون في آخر الآية الأولى، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون في آخر الثانية، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون في آخر الآية الثالثة. فالله عز وجل وصانا، ووصية الله هي وصية من نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن مراد ابن مسعود بهذا أن هذه الوصايا العشر، ولهذا تسمى هذه الآيات آيات الوصايا العشر، عشر وصايا، خمس بأربع بواحدة، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نعم هذه كم؟ ثلاث قبلها، ولا نعم بعدها، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه الرابعة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، الخامسة، الآية الأولى فيها خمس وصايا. الثانية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هذه وصية السادسة. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، السابعة. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، الثامنة. وبعهد الله أوفوا، التاسعة. وفي الآية الثالثة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الوصية العاشرة. عشر وصايا في ثلاث آيات، خمس بأربع بواحدة. وصايا وصى الله عز وجل بها، ووصايا الله هي وصايا من نبيه لهذه الأمة. فإذا هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مفروغ منه، لكن ابن مسعود يريد أن هذا من آخر ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام ومن أكثر ما حظ عليه، لأن الأصل في الوصية وصية من العبد لغيره أن تكون من أخريات ما يودعه به. وصية محمد أي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على مضمون هذه الحقوق العشر أو الوصايا العشر. فما هي آية الوصايا العشر؟ هذه الآيات من سورة الأنعام. وما هي آية الحقوق العشرة؟ نعم، عندنا هذا السؤال في سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى الآية. عشر حقوق. وآية الحقوق الثمانية عشر، آيات الحقوق الثمانية عشرة. نعم، أو وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقبلها أيضا الآية التي قبل وقضى ربك إلى آخر الآيات. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، هذه تلك ثمانية فيها ثمانية عشر حقا. فهذه آية الوصايا العشر، وصية محمد التي عليها خاتمه، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها تأكيدا وحض عليها وحث ورغب فيها. فالأثر وإن لم يثبت فقد حض عليها رب العالمين ووصانا بها، والذي يظهر هو تحسين الأثر. مثلا هذا تهذيب الكمال في ترجمة داود الأودي، قال رحمه الله داود بن عبد الله الأودي روى عن حميد بن عبد الرحمن الحميري بين قوسين دال سين. ما معنى دال سين على أبو داود النسائي؟ يعني روايته عن عبد الرحمن، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عند أبي داود والنسائي. وعامر الشعبي بين قوسين تاء، روايته عنه أين؟ عند الترمذي. وعبد الرحمن المسلي دال سين قاف، دال سين قاف أكرم، أبو داود والنسائي وابن ماجه. قاف، كيف قاف ابن ماجه؟ قاف ما هو متفق عليه؟ قاف كيف ابن ماجه؟ نعم يا عبد القادر، أحسنت، قاف ابن ماجه، إنما رمز له قاف لأنه قزويني من قزوين، فأخذوا أول حرف من قزوين القاف فرمزوا به لمن؟ لابن ماجه. طيب، ثم قال روى عنه أي عن داود بن عبد الله، روى عنه أبو خيثمة زهير بن معاوية دال سين، ومحمد بن فضيل بن غزوان تاء، ومحمد بن ميمون أبو حمزة السكري إلى آخر من ذكرهم، فذكر عند محمد بن فضيل تاء. طيب ننظر داود ابن يزيد الأودي من تهذيب الكمال أيضا، قال فيه: داود بن يزيد الأودي عم عبد الله بن إدريس روى عن فلان وفلان وفلان، قال: وعامر الشعبي قاف. ها انت ابن ماجه ما ذكرت، وكونه انه نص على انه عند ابن ماجه ولم يذكر الترمذي هذا ما هو ما يكون مجرد وهم، هذا انتباه انه منتبه. روى عنه فلان وفلان ومحمد بن فضيل، لم يذكر امامه شيئا، لا تاء ولا قاف ولا شيء. إذن رواية محمد بن فضيل عند داود ليست في الأمهات الست، ورواية داود الأودي عن الشعبي، داود بن يزيد الأودي عن الشعبي عند ابن ماجه. أما داود بن عبد الله الأودي فرواية محمد بن فضيل عنه في الترمذي، وروايته عن الشعبي في الترمذي، إذن هو الذي في أثر عبد الله بن مسعود. داود بن يزيد الأودي ضعيف، ضعفه ابن معين وأحمد بن حنبل وغيرهما. أما داود بن عبد الله الأودي قال أحمد بن حنبل شيخ ثقة وهو قديم، وهو غير عم بن إدريس، يعني غير ابن يزيد الأودي، ووثقه أيضا ابن معين خرج له الأربعة. أما داود الأودي نعم، وإن كان قد أخرج له أيضا الترمذي وابن ماجه، لكن لم يخرج له هذا الأثر، إنما أخرج له في غير هذا الأثر، الترمذي أخرج له في غير هذا الأثر. نرجع إلى الدرس. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. حديث معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الرديف هو الذي يركب خلف الآخر في دابة واحدة، دابة واحدة يكون من يقودها راكبا في الأمام والآخر خلفه، هذا الآخر يقال له رديف. على حمار، استدلوا به على الجواز على الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، كانت مطيقة أي تتحمل، تحتمل أن يركب عليها اثنان فيجوز. فقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه خلفه على الحمير وعلى الإبل، فقال لي، وهذا الحمار جاء في رواية أنه يقال له عفير، فقال لي: يا معاذ، هذه الآن دعوة انفرادية، يمشي معه فيدعوه وحده، فبقيت عند معاذ هذه الفائدة وما خصه به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم. قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ مع أن معاذ بن جبل لم يستمر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته، فإنما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، لكنه كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. يا معاذ، والله إني لأحبك. قالها له ثلاثة. قال له: يا معاذ، وهو خلفه، فقوله يا معاذ جاء في حديث أنس فقال: فقلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة فقال: يا معاذ. قال: قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة فقال: يا معاذ. هذه الآن ثلاث نداءات، مع كونه خلفه لشد الانتباه، أسلوب من أساليب شد انتباه المخاطب أن تناديه يا فلان، ثم ناداه ثلاثا لأجل أن يشد انتباهه أكثر. تخيل شخصا أنت تناديه وتقول له: يا فلان، وهو يقبل عليك ويصغي، ثم تسكت، ثم تناديه يا فلان، يكون في الثانية أشد انتباها من الأولى، وفي الثالثة كذلك. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ أنه يستوعب ما يقال له، قال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا أيضا من أساليب التعليم، إلقاء الفائدة على شكل السؤال. أتدري، سؤال، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ماذا قال معاذ؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قوله ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، أي هل تدري ما هو الحق الذي فرضه الله على العباد أن يكون لله سبحانه وتعالى، وما هو الحق الذي كتبه الله على نفسه لعباده من دون أن يكتبه عليه أحد، وإنما تفضلا منه سبحانه كتب على نفسه حقا أوجبه على نفسه لم يوجبه عليه أحد، وليس هو على طريق المعاوضة وعلى طريق المبادلة، إنما حق تفضل الله عز وجل به على عباده. قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. فيه أن الإنسان إذا جهل شيئا يكل علمه إلى الله، وإنما قال معاذ الله ورسوله أعلم لأن الذي يخاطبه رسول الله الذي يوحى إليه. فبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئلت عن شيء فقل الله أعلم. وقال بعض أهل العلم: إذا سئلت عن شيء ولو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلك أن تقول الله ورسوله أعلم، وهذا فيه نظر. وأحسن منه قول من قال: إذا سئلت عن شيء شرعي فلك أن تقول الله ورسوله أعلم، وإذا سئلت عن شيء من أمور الغيب مما ليس من شؤون الشريعة فقل الله أعلم. وأحسن من الاثنين أنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام تقول الله أعلم، على كل حال في المسائل الشرعية وفي المسائل الغيبية. لماذا؟ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعرف الناس بحق نبيهم وفضله ومكانته كانوا إذا سئلوا بعد موته عن شيء يقولون الله أعلم. قال ابن مسعود: أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. لم يقل ابن مسعود فليقل الله ورسوله أعلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال فليقل الله أعلم. وآثار كثيرة عن السلف أنهم كانوا يقولون الله أعلم. وقال بعض السلف: من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله، وقال بعضهم لا أدري نصف العلم. أما قول بعضهم من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله، معناه إن لم تكن هذه الجملة موجودة في كلام العالم حين يسأل عن شيء لا يعلمه يقول لا أدري، إن لم تكن هذه موجودة معه وكان كل شيء يسأل عنه يجيب فإنه سيقع في الزلل وفي أمور تعود عليه بما لا يتحمد عواقبه، فيقول لا أدري لا أعلم، الله أعلم في شيء يجهله. ولهذا قالوا لا أدري نصف العلم، بمعنى أن من قال لا أدري هذا يدل على خوف ورع تواضع، وهذا يقوده إلى أن يسأل ويبحث حتى يدري. أما من تجشم الشيء وليس عنده وتكلم به وليس هو من معلوماته ولا يعلمه إنما رجما بالغيب، فهذا يكون أولا من القول بغير علم، ويكون ثانيا من كذلك أيضا النوع من أنواع الكبر أنه يستكبر أن يقول لا أدري، وثالثا يحجزه هذا الكلام أن يبحث عن المسألة، لأنه إذا تكلم بها بغير علم مضى ولم يلتفت إليها، بخلاف ما لو قال لا أدري الله أعلم سأنظر المسألة سأبحثها يقوده هذا إلى أن يبحث عن الصواب حتى يقف عليه. قال الله ورسوله، قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الله أكبر، ما أعظم هذه الأحاديث وما أكثرها في بيان شأن التوحيد، وأنه من أهم ما ينبغي أن يعتنى به أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. انظر الآن في هذه الآيات وهذا الحديث، ربما نقف على 8 إلى 10 أدلة فيها العناية بالتوحيد. أول ما أمر الله عز وجل به، وأعظم ما أمر الله عز وجل به، وأولى ما يفعله العبد، وأحق حق لله على العباد، الآية الأولى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليوحدون. إذن التوحيد الحكمة من خلق الثقلين توحيد الله، أن يعبدوا الله موحدين مخلصين له الدين. الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أول ما يدعوهم أقوامهم، فيه فضل التوحيد وأنه أهم المهمات. الثالثة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات، بدأ بحق الله أن يعبدوه لا وحده سبحانه. الثالثة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الرابعة قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم. عن الخامسة، هذه كلها بداية بالتوحيد، البدء بالتوحيد بالتوحيد. وصية كذلك أثر ابن مسعود. السادس حديث معاذ، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذه 6 أدلة. أضف إليها لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. أضف إليه 7 قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بدأ به قبل الصلاة والزكاة. 8 حديث جبريل الطويل، الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة آخره. كم تعدد من عشرات الأدلة فيها العناية بالتوحيد. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يعبدوه أي وحده لا شريك له ولا يشركوا به شيئا. تقدم تفسير شيئا أنه نكر في سياق النفي أو النهي فيفيد العموم. وحق العباد على الله، حق للعباد على الله، من الذي كتبه؟ الله كتبه على نفسه، لم يكتبه عليه أحد، تفضل الله به على عباده، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وحق العباد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حق على الله كتبه على نفسه سبحانه، لم يكتبه عليه أحد. وحق العباد على الله، يعني خلافا للمعتزلة الذين يقولون واجب على الله أن يفعل الأصلح، واجب على الله أن يثيب كذا، واجب على الله أن لا يضيع أجر كذا، فيتكلمون ويتخاطبون مع رب العالمين كما يتخاطب العامل الأجير مع مؤجره، والعبد مع سيده في الدنيا، أنه واجب عليه مفروض عليه بقلة أدب ونقص في العلم وكذلك أيضا زلل في الاعتقاد. أما أهل السنة يقولون هذا حق من الله لعباده كتبه على نفسه لم يكتبه عليه أحد تفضلا منه سبحانه، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا فيه فضل التوحيد، ألا يعذب، لم يقل ألا يعذب من يزكي، ألا يعذب من يبر والديه، ألا يعذب من يزيل الأذى عن الطريق، إنما ذكر أعظم حسنة ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن فضائل التوحيد أنه مكفر للذنوب وأنه واقي من عذاب الله، أعظم ما تقي به نفسك عذاب الله عز وجل توحيد الله سبحانه. حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهنا إشكال، هذا الإشكال هو قوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فما بال، يقول بعضهم ما بال دخول بعض الموحدين في النار وأنهم يمحصون كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. والجواب عن هذا من وجوه، أحدها أن يقال قوله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا أي من حقق التوحيد كما أراد الله، فإن تحقيقه للتوحيد مكفر لذنوبه، كما في حديث البطاقة، كما في حديث البطاقة سجلات 99 سجلا كل سجل مد البصر، فيها الخطايا والذنوب والآثام والمعاصي، ومعه بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قيل له أحضر وزنك، قال ما تكون هذه البطاقة بجانب هذه السجلات، أتنكر من هذا شيئا، أظلمك كتبتي؟ قال لا. يقال له أحضر وزنك، فعند أن يحضر وزنه توضع السجلات في كفة فتثقل بالميزان، ثم توضع البطاقة في الكفة الأخرى فتثقل البطاقة وتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا من حقق التوحيد تحقيقا عظيما، فيكون تحقيقه للتوحيد مكفر لذنوبه وخطاياه، منجي له من عذاب الله. الوجه الثاني مما ذكره أهل العلم أن المقصود في قوله ألا يعذب العذاب الذي يخلد به، فيخرج من ذلك ما كان على سبيل التمحيص، ما كان على سبيل التمحيص فإنه عذاب غير مستمر، لأن مآله إلى أن يخرج من النار وأن يدخل الجنة، فإذا دخل الجنة نسي العذاب الذي عذب به في النار. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، هذه بشارة عظيمة، فيه أن الإنسان يفرح إذا بشر الناس بشيء لهم فيه خير، يبشرهم، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، بشارة. أفلا أبشر الناس، انظر هذه البشارة، من وحد الله ولم يشرك به شيئا لا يعذبه الله، بشارة. أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم، ما السبب؟ فيتكلوا، يتكل أي يتكل على هذه البشارة ويعتمد على البشارة أن من أشرك لا يعذب فتقل منهم الأعمال الصالحة. دعهم يعملون، دعهم خلهم يعملون، لأن بشارتهم بها في هذا قد تصل إلى شخص يطمئن إلى البشارة ويركن إليها فيقصر في الاجتهاد في العمل، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم إذا بشر ازداد عملا وخيرا. العشرة المبشرون بالجنة بشروا فازدادوا خيرا وعملا وطاعة، بلال بشر فازداد وأعنق في الخير، هكذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بشرن بالجنان وهن من المسابقات إلى الخيرات، استمرنا على ذلك إلى آخر من بشروا بالجنة من أهل بدر والحديبية والصحابة على العموم وبعض الصحابة على الخصوص، كانوا مجتهدين في طاعة الله. لكن قد تصل هذه البشارة إلى أناس يتكلون عليها فيضعفون عن العمل، ففي هذا جواز كتمان بعض العلم للمصلحة، كتمان بعض العلم للمصلحة، أن العلم الذي قد يكون تكون المصلحة في السكوت عنه في موضع من المواضع أو موقف من المواقف ليس بلازم أن ينشر، ولا سيما إذا لم يكن مما للناس به حاجة عظيمة. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف من أنهم لم يتحدثوا بجملة من الأحاديث التي سمعوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل على أنهم رأوا أن هذا ليس مما يحتاج الناس إليه تلك الحاجة، ثم أيضا قد يسبب لهم ضررا أو قد يعيقهم عن خير ويبطئهم في الخير فتركوا التحديث به. ومعاذ رضي الله عنه مع هذا لم يخبر بالبشارة إلا عند موته كما في الرواية الأخرى والحديث الآخر، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خوف الإثم أن يكون قد كتم علما قبل أن يموت، أخبرهم بالخبر، فبقي عدد السنين وهذه الفائدة وهذه البشارة في قلبه، فأخبر قبل موته بها خوف أن يكون قد كتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما يحتاجه المسلمون. يقول السائل: إذا اهتدى رجل للإسلام على يديك وجاءه أولاد فنشأوا على الإسلام، هل يكتب لك أجرهم؟ نعم إن شاء الله، لأنك كنت سببا في هداية أبيهم. يقول السائل: قد صرح عند الطبراني أن داود هو ابن يزيد كما جاء من طريق خالد بن يوسف السمتي، فما قولكم؟ خالد بن يوسف متروك، وجود متابعته كعدمها فلا يعتبر. يقول: ما حكم من يهتز عند قراءة القرآن؟ لا ننصحه بذلك، يقرأ القرآن وهو يهتز، لا ننصحه بذلك. الذي ننصح به حفاظ القرآن السكينة عند تلاوة القرآن، أما الاهتزاز كذلك عند القراءة والتلاوة والحفظ هو يقصد أن يطير النوم والنعاس، لكن هذه الطريقة ليست جيدة في نظري وليست من هدي السلف ولا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم. طيب نكتفي بهذا. الأخ يقول: ظاهر حديث معاذ يعارض حديث أبي هريرة، هذا حديث أن لا يعذب من يشرك به شيئا، أي حديث لأبي هريرة؟ إن كان تقصد دخول الموحدين من بعض الموحدين في النار فقد تقدم الكلام عليه والتوجيه. يعني ان اذهب، قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا. ولما جاءه ابو هريره حين فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فمن لقيت من وراء الحائط يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله فبشره بالجنه، الحديث في قصه طويله. فلقيه عمر فضرب على صدره قال اين تذهب؟ قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بنعليه، نعلين اماره على ان النبي موجود معافى ليس فيه شيء، فأخبره أنه أمره أن يبشر الناس، فقال له ارجع. فرجع أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخشى أن يتكلوا فخلهم يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فخلهم. يحمل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا، إما أن تكون قصته بعد قصة أبي هريرة فرأى أن المصلحة أن لا يخبروا، وإما أن يكون حديث أبي هريرة بعد قصة معاذ فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج بإخبارهم، ولا سيما عند من أمن عليه أن لا يتكل على البشارة. فلما جاء عمر فأكد له الأمر أنه الأولى أن يخلون للعمل ولا يبشروا فيتكلوا، عند ذلك سكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال فخلهم. فالجواب عن هذا سهل. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.